بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير. جزاك الله شيخ.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في الموضوع الذي بدأه في لقاء الأمس حول فضل وكيفية صلاة الخسوف والكسوف. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفاضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي يتحدث فيه إن شاء الله عن أحكام صلاة الكسوف أو الخسوف، حيث إنه في هذه الليلة نشهد خسوفا للقمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك آية للناس يستفيدون منه، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يكون فيه أي شيء يسوء الناس أو يزعجهم أو يتسبب فيه أذيتهم، بل نسأله سبحانه إن شاء الله أن يستجيب الناس للصلاة والدعاء والصدقة والخير وأعمال البر وذكر الله سبحانه وتعالى. والخسوف أو الكسوف، هذه الصلاة صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي باب الصلاة التي يكون سببها الكسوف أو الخسوف. والخسوف والكسوف بمعنى واحد إذا قلنا أنهما عند الإطلاق. عند الإطلاق نستطيع أن نقول الخسوف فيشمل القمر والشمس، أو نقول الكسوف فيشمل القمر والشمس، وإذا اجتمع دل كل واحد منهما على جرم خاص به. فإذا قلنا الخسوف والكسوف فالخسوف للقمر والكسوف للشمس، ويجوز إطلاق كل واحد على الثاني، أي يجوز أن يقال خسوف القمر وكسوف القمر، ويجوز أن يقال خسوف الشمس وكسوف الشمس. هذا هو التعريف العام. أما التعريف الشرعي للخسوف أو الكسوف فهو يقول الفقهاء في تعريفه: حجب أو انحجاب نور أو ضوء أحد النيرين، والنيران هما الشمس أو القمر. والتعريف كما بينت حجب أو انحجاب ضوئي أو نوري أحد النيرين. المسألة الثانية في هذا اللقاء هو سبب الكسوف. سبب الكسوف أو الخسوف له سببان: السبب الأول الحسي أو الكوني، والسبب الثاني هو السبب الشرعي. الشرع ركز على السبب الثاني وهو السبب الشرعي، أي أنه آية من آيات الله. السبب الأول هو السبب الحسي أو الكوني، هو من حيث الحساب بأن يعلم موعد وقوع الخسوف أو الكسوف عن طريق الحسابات الفلكية، حيث يعلم أن في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي سيحصل خسوف القمر أو كسوف الشمس في النهار. والسبب الحسي أو الكوني معروف في خسوف القمر، حيث تحول الأرض بين نور الشمس فلا يصل إلى القمر، أو عندما يحصل الخسوف يأتي القمر فيحيل بين نور الشمس فلا يصل إلى الأرض. هذا هو السبب الحسي أو الكوني، وهذا المعنى كما أخبرت لا يتعارض مع المعنى أو السبب الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وهو أنه آية من آيات الله، وها هو السبب الشرعي يخوف الله بها عباده، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، إذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم، أي تستمرون في هذه الصلاة. حتى بعض أهل العلم قال الصلاة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والحقيقة أنها فرض كفاية، يجب أن تصلى في بعض المساجد لكي يرتفع الإثم عن باقي الناس. هذا بالنسبة للسبب، وهو سبب صلاة الكسوف أو الخسوف. المسألة الثالثة الصفة، صفة صلاة الكسوف. صفة صلاة الكسوف تصلى ركعتان، وفي كل ركوع وفي كل ركعة ركوعان، التكبير الأول يكبر المصلي أو الإمام، يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة ويطيل في القراءة. ولقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، لما خرج في خسوف الشمس أو كسوف الشمس فزعا يجر رداءه، حتى أنه نسي رداءه فألحق بردائه، خرج فزعا خائفا لما رأى الشمس قد كسفت وأن النهار قد أظلم واندثر نور الشمس، فأمر أن ينادى الصلاة جامعة. إذن هذا هي أول صفة الصلاة، ينادى لها الصلاة جامعة بحيث يسمع الناس مرة أو مرتين أو ثلاثا، بحيث يأتي الناس إلى الصلاة، ولا ينادى لصلاة أخرى مثل العيدين مثلا أو الاستسقاء، إنما ينادى فقط للفروض الخمس بالأذان ولصلاة الكسوف بلفظ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يسمع الناس ويجتمعون ويخرج النساء والرجال للصلاة، كما خرج الصحابة الرجال والنساء حتى كبار السن خرجوا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى الناس اجتمعوا صلى بهم الإمام ركعتين، في الركعة الأولى ركوعان بعد التكبير الفاتحة ويطيل في القراءة. ولقد طال الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءة حتى أن بعض الصحابة سقط مغشيا عليه من طول القيام، ثم يركع ثم يرفع من الركوع الأول ويعيد قراءة الفاتحة ويقرأ أيضا قراءة طويلة لكنها دون القراءة الأولى في الركعة الأولى أو في الركوع الأول، ثم بعد ذلك يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويستمر في الذكر طويلا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم، فأيضا يقرأ الفاتحة وقراءة طويلة لكنها دون القراءة في الركعة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع في الركعة الأولى، ثم يرفع ويبدأ أيضا بالفاتحة ويقرأ أيضا ما تيسر ولكن طويلا لكنه دون الأول، ثم كذلك يسجد بعد ذلك وبعد ذلك سجدتين ويسلم. فهذه هي صفة صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، في الركعة الأولى ركوعان وفي الركعة الثانية كذلك ركوعان. هذه الصفة صفة الصلاة باختصار. الركوع الأول يركع ثم كما جاء في الحديث ثم ركع مكبرا فأطال الركوع جدا، بعد ذلك يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وبعد ذلك لكن يبدأ أيضا في القراءة ثم الركوع الثاني ثم يطيل الركوع وبعد ذلك لكنه دون الركوع الأول ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأطال القيام كما جاء في الحديث حتى قيل لا يسجد ورفع يديه. وبعد ذلك أيضا فيها السجود، السجود الأول والسجود الثاني في الركعة الأولى، ثم الركعة الثانية يكبر ويرفع للركعة الثانية ويقوم قياما طويلا لكنه دون القيام الثاني من الركعة الأولى، ويقرأ قراءة طويلة لكنها أدنى من القراءة في القيام الثاني، وهكذا. وهناك في الركعة الثانية ركوعان، الركوع الأول ثم الركوع الثاني، وكذلك في الركعة الثانية سجودان، السجود الأول والثاني، ثم يقرأ التشهد وبعد ذلك يسلم، بعد ذلك يسلم، وبعد ذلك يخطب خطبة في الناس يذكرهم بالله كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالله، وفي صلاته رأى الجنة ومد يده ولو أخذ منها عنقودا لأكل منه الناس إلى قيام الساعة، ورأى النار وتأخر عنها خشية أن تلفح صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أيضا كذلك أيضا من هذه المسائل يبدأ بها، أي يبدأ بصلاة الخسوف والكسوف، فإن تجلى الكسوف أو الخسوف أي انتهى حينئذ في أثناء الصلاة بعد ذلك يصليها خفيفة، أي يتمها خفيفة لأن السبب الذي لأجله قيمة الصلاة قد انتهى. المسألة الخامسة إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله، يعني ما عرفنا في الليل الناس نيام مثلا فحصل الخسوف القمر، فلما قام الناس في الصباح قيل أن البارحة كان في خسوف، فحينئذ لا تقضى الصلاة. كذلك في النهار لو لم نعلم بالكسوف أيضا لا تقضى الصلاة إذا علمنا بعد أن تجلى الكسوف. فمثلا لو كان هناك غيم وكان هناك كسوف لكن ما رأيناه بسبب الغيم وغلظ الغيوم، فلما انقشع الغيم إذا بالكسوف أيضا قد انتهى لكن علمنا بعد ذلك، فحينئذ لا تقضى الصلاة كما يقول أهل العلم. لماذا؟ لأن العلماء عندهم قاعدة يقولون كل عبادة مقترنة بسبب إذا زال سببها زالت مشروعيتها. المسألة السادسة إذا تعارضت صلاة الكسوف مع الفريضة انضاق وقت الفريضة قدم وقت الفريضة، وإن كان في الفريضة متسع فحينئذ نكمل صلاة الكسوف ثم نبدأ بالفريضة، فالفريضة مقدمة على صلاة الكسوف إن ضاق وقتها، يعني لم يكن هناك مجال لأدائها، لم يكن هناك مجال لأداء الصلاتين، فحينئذ تقدم صلاة الفرض لأن هي الأولى. أما إن كان هناك مجال فنأتي بالذي يذهب سببه. ومعلوم مثلا أنه لو كسفت الشمس بعد صلاة المغرب، عفوا خسف القمر بعد صلاة المغرب وبدينا بعد صلاة المغرب في صلاة الخسوف، ثم أذن المؤذن أو دخل وقت صلاة العشاء، وحينئذ نستطيع أن نكمل صلاة الخسوف ثم نبدأ بالعشاء. لماذا؟ لأن صلاة العشاء إلى منتصف الليل فهناك متسع في مثل هذا فنكمله ولا تعارض. أما إذا تعارضا فتقدم صلاة الفريضة أو يخفف من صلاة الكسوف. المسألة السابعة إذا غابت الشمس كاسفة واستمرت في المغيب فلا صلاة، لأن عند الغروب إذا حصل كسوف ثم وهي تغيب استمرت في الكسوف ونحن لم ندرك الصلاة، لا تصلى بعد غروب الشمس، لأن سلطان الشمس قد انتهى وغاب سلطانها، وسلطانها في النهار وليس في الليل. المسألة الثامنة، إذا كسفت الشمس في وقت النهي، مثلا بعد صلاة الفجر، معروف أنه وقت نهي، إذا طلعت حتى تطلع الشمس قيد رمح ورمحين، فبداية طلعتها يكون وقت نهي، إذا كسفت هل نبدأ بالصلاة أم لا؟ والصحيح أن نبدأ بالصلاة ولو كان وقت نهي. كذلك لو كسفت بعد طلوع الشمس، عفوا لو كسفت بعد العصر، فبعد صلاة العصر وقت نهي معروف، فأيضا نصليها لأنها ذات سبب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، ولو كان وقت نهي لأنها من ذوات الأسباب، لأنها من ذوات الأسباب. المسألة التاسعة، بما تدرك صلاة الخسوف أو الكسوف؟ تدرك بإدراك الركوع الأول، هو الركن، أي تدرك الركعة بإدراك الركوع الأول. مثلا وإن جاء إنسان مسبوق فدخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول، فإن هذه الركعة قد فاتته ولو أدرك معه الركوع الثاني، فاتته فيصلي مع الإمام ثم يقضي هذه الركعة، لأن الصحيح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع الأول، هو الركن، هو الركن الذي ينبغي أن ينتبه له. هذه بعض يعني مسائل وأحكام صلاة الخسوف أو الكسوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينكم على صلاتها، وأن يعين الإخوة الأئمة في المساجد على أدائها. أدوا هذه السنة وأدوا هذه الصلاة، يدفع الله بها عن العباد والبلاد أي سوء أو أي شر إن شاء الله، ونصليها ونتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يديم على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والخير والراحة والطمأنينة والسكينة، ونسأله الله يحرمنا أجره وفضله سبحانه وتعالى، والله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله، تفضل.
عندي أسئلة طال عمرك، معك يوسف الشوكة من مدينة خورفكان.
نعم تفضل.
عندي سؤال، ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ السؤال الثاني، هل يجوز للظالم الصلاة والزكاة والصوم؟ السؤال الأخير، هل الظالم له توبة؟
إن شاء الله.
مشكور الشيخ،
جزاك الله خير أخي، ستسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم أخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل.
بارك الله فيكم يا شيخ. بخصوص ختم القرآن، يعني المدة اللي يختم فيها القرآن كم، يعني تزيد عن كم يوم آخر مدة، يعني 20 يوم 30 كم آخر مدة؟ وهل تجوز قراءة القرآن عن طريق النظر فقط أم في شروط؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثالث، بارك الله فيكم، بخصوص أضحية العيد، هل يعني يجب علينا كل سنة أضحي؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك جزاك الله خير، خلي تسمع إن شاء الله إجابت الشيخ.
وياك إن شاء الله.
حياك الله. وعد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وعد.
فضيلة الشيخ عبد الله الحمادي وحمدان والمستمعين.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، لنا بقى عندكم سؤال من يوم أمس.
سؤال
عن الاقتصاد الإسلامي. سؤال اليوم
صحيح صحيح، انتهى الوقت قبل أن نجب على السؤال.
نعم فضيلة الشيخ، هناك خسوف كلي للقمر وخسوف جزئي، وكذلك بالنسبة للشمس، فهل مثل ما تفضلت في كلا الحالتين نحن نفعل ذلك أم فقط في الكسوف الكلي للقمر أو للشمس؟ السؤال الثاني، مثلا كثيرين من دول الإسلامية طبعا حد منهم بيشاهد حد منهم ما بيشاهد وسمعوا، هل هؤلاء الذين سمعوا قد يكون في أقاليم مجاورة، فهل عليهم نفس إجراءات الذين يشاهدون هذا الكسوف أم لا؟ أم أن هذا ما تفضلت إليه بالنسبة للذين فقط يشاهدون الكسوف؟
إن شاء الله جزاك الله خير بعيدة عليكم بركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. الأخ يوسف فضل الشيخ يقول: ما المقصود بحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المقصود بهذا الحديث الصحيح هو منع الظلم، أو منع الإنسان من الظلم، أو منع الأخ من الظلم، خاصة إن كان هذا الأخ له فضل عليك، له تحبه في الله وتعزه، فيعز عليك أنه يظلم، وتتمنى أن الله سبحانه وتعالى يكون راضيا عنه، وأنه كذلك أن يكون لا يكون ظالما، بل أن يكون على يعني خوف من الله وتقى. فانصر أخاك مظلوما، هذا واضح، إن كان وقع عليه ظلم تحاول بقدر المستطاع أن ترفع عنه الظلم، أما بأن تقول كلمة طيبة أو تتوسط له، أو إذا لك سلطة وقوة وشوكة تعيد له حقوقه أو تعطيه حقوقه، وبذلك إن شاء الله ترفع الظلم عنه. أما نصره وهو ظالم بأن تمنعه من الظلم، وبأن تنصحه أن يكف عن الظلم، وبأن تعينه أن يجتنب الظلم، أن يبتعد عنه بقدر المستطاع، بقدر وسعك وقدرتك. فإذا ما منعته من الظلم والاستمرار في الظلم، فأنت نصرته، نصرت على نفسه، ونصرت على الشيطان الذي أمر بالسوء، ونصرت على نفسه التي أمرته بالسوء، ونصرته أن يمنع نفسه من دخول النار ومن غضب الله وسخطه. هذا يعتبر نصر، متى ما الإنسان نجا من النار، ومتى ما نجا من كيد الشيطان، ومتى ما نجا من الوقوع في الظلم، فهذا يعتبر نصر في الحقيقة، نصر حقيقي. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
أيضا فضل الشيخ يقول: هل يجوز للظالم صلاة أو زكاة أو الصوم أو غيره، هل يقبل منه؟
نعم، يجب عليه أن يؤدي الأركان، وكون أنه مظلوم ليس معنى أن يترك الواجبات والأركان، يترك الصلاة والصيام والزكاة، هذه أمور أخرى. الظلم بينه وبين العباد، أو بين ولا شك أن الظلم نوعين: ظلم يظلم العبد ربه ويظلم نفسه، وظلم أن يظلم ربه بأن يعبد غيره ويقع في الشرك ويعبد غير الله ويتقرب لغير الله، أو يسجد لغير الله ويقدم العبادات والقرابين لغير الله، فهذا أعظم ظلم. لذلك الله عز وجل كثيرا ما عبر عن الظلم في القرآن الكريم، عن الشرك في القرآن الكريم بالظلم: إن الشرك لظلم عظيم، سماه ظلما، وسمى المشركين كثيرا بالظالمين. فكثيرا ما يأتي بتعبير الظلم عن الشرك، لأن الشرك ظلم. فالله الذي خلق الإنسان، والله الذي من عليه بالطاعة بالنعم، والله الذي من عليه بالوجود، والله الذي يرزقه ويمنع الصحة ويمنع كل شيء، ثم يعبد غيره أو يتقرب لغيره أو يجعل له ندا وشريكا، لا شك أن هذا ظلم. النوع الثاني من الظلم ظلم العباد وظلم الناس، هذا شيء آخر لا يمنع من أداء الواجبات، لكن يخسر يوم القيامة. يعني كأن الذي يصلي لغيره أو يتصدق لغيره. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، أو المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يعني هذا في عرفنا هو المفلس، اللي ما عنده فلوس، ما عنده مال، ما عنده شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. طيب شو تكون النتيجة؟ توزع حسناته على هؤلاء الذين ظلمهم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب وإذا ما كفت الحسنات لا يزال ظلمه كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. نسأل الله السلام والعافية. ودراهم لدفع الظلم، الشيء الوحيد اللي يرفع فيه الظلم الحسنات، أغلى ما يملك الإنسان يوم القيامة، وهي حسنة واحدة قد تدخل الإنسان الجنة ويزحزح عن النار. فلو لم تكفي حسناته وكثر ظلمه حينئذ، وكثر المظلومين حينئذ، تؤخذ من خطاياهم فتطرح عليه، فماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ثم طرح في النار، أي يرمى في النار. هذا الحديث واضح أن يؤديه، قال هكذا من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يؤدي الواجبات التي عليه، لكن مع الأسف إذا استمر في الظلم سوف يفلس، لأن ما يجمع من حسنات سوف يوزع المظلومين. لكن هذا بشرط أن يكون الظلم حقيقيا، يعني الظلم حقيقي واقع، لأن بعض الناس يتخيل الظلم، يعني يتخيل دائما أنه مظلوم، يتخيل دائما أنه حقوقه منتهكة، يتخيل دائما أنه هو الصح، وقد يكون هو على خطأ، قد يكون هو المخطئ، قد يكون هو الذي تصرف تصرفا خاطئا أو عمل عملا خاطئا. فحينئذ لابد أن يكون الإنسان واقعيا فعلا، هل هو مظلوم وقع له الظلم أم لا؟ إن كان كذلك فهذا هو الجواب، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول: هل له توبة؟
نعم له توبة، باب التوبة مفتوح إلى ما لم تغرغر الروح، ما لم تغرغر الروح فإن باب التوبة مفتوح قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم ويكون الإنسان على فراش الموت، حينئذ لا تنفع التوبة. أما ما دام الإنسان في وعيه وفي حياته فمتى تاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويفرح بتوبة العبد، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، الله عز وجل يفرح بتوبة العبد ويقبل توبته ويمسح سيئاته. لكن التوبة إن كانت ذنوبا بسبب ذنوب بين العبد وربه فالحمد لله يكفي فيها التوبة مع كثرة الأعمال الصالحة لتعويض ما فات من الخير، أو إن كانت بينه وبين العباد فمع التوبة لا بد من التسامح من العباد، ولا بد من إعادة الحقوق إليهم إن كان سلبهم شيئا من حقوقهم أو عطل حقا من حقوقهم. فحينئذ لا يكفي بس التوبة، بل التوبة مع إعادة الحقوق إلى أصحابها، بهذا إن شاء الله يتحلل تماما ويعفى عنه تماما وينتهي الظلم ولا يؤخذ يوم القيامة، والله تعالى أعلم.
الأخ علي فضل الشيخ يقول: ما هي المدة التي يختم فيها القرآن؟
بالنسبة للمدة أقل شيء لا يختم في أقل من ثلاث، في ثلاثة أيام، لأن الأقل من ثلاثة أيام لا يستطيع الإنسان، قد لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة فيها التدبر. أما أقصى مدة فيحاول أن لا يتجاوز الشهر، بحيث يكون له ورد يومي فيختم في الشهر، وإن أطال كثيرا ففي 40 يوما ولا يزد على ذلك، بحيث يختم القرآن إن شاء الله في 30 يوما هذا الأحسن، أو في 40 يوما هذا هو الأفضل، حتى لا يكتب ممن هجر القرآن ويشتكي منه القرآن يوم القيامة. فيبذل الإنسان جهده ويجعل من وقته لقراءة ورده اليومي في الأوقات التي يكون عنده فراغ، ليختم إن شاء الله في شهر أو في 40 يوما على أقل شيء، في شهر أفضل، وإن استطاع في أقل ففي 20 يوم هذا أيضا أفضل وأحسن للإنسان، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول: قراءة القرآن إذا كانت بالنظر فقط من العين هل يؤجر عليه فضل الشيخ؟
لا، لابد من التلفظ وتحركة الشفتين، لأن الذي ينظر بالنظر لا يسمى قارئا، وإنما هذا ينظر بنظره. من بين القراءة قال: من قرأ حرفا، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، لا، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنا لابد من القراءة، لابد من القراءة، ولابد من التلفظ بالتلفظ بحروف القرآن الكريم وبآيات القرآن الكريم. ولا يكتفي، إنما لا يكتفي بالنظر، والنظر لا يسمى قراءة، يسمى نظرا. وهذا صحيح ما ذكر الأخ، صحيح بعض الناس فعلا تشوفه جالس على القرآن لا ترى شفتيه تتحرك، ينظر بنظره فقط، فلا يسمى قارئا ناظرا. والنص واضح: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. فمن قرأ أي تلفظ، ومن الذي ينظر بنظره هذا يتدبر وينظر في القرآن، هذا شيء آخر. ونفس الشيء في الصلاة، لابد من تحريك الشفتين عند الذكر أو عند قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن، حتى يقال له قارئ، يحرك شفتيه ويقرأ ويتدبر ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يسأل عن الأضحية، قال فالشيخ: الأضحية هل تجب في كل سنة؟
العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة، هل هي واجبة في كل عام أم لا؟ الصحيح نعم، واجبة في كل عام، بشرط أن يكون مستطيعا قادرا على ثمنها، قادرا على ثمنها. وإن لم يستطع فحينئذ هو معذور، إن لم يستطع فهو معذور، وإن استطاع فهذا الواجب، هذا الواجب على الإنسان، على أهل كل بيت في كل عام أضحية. فإذا استطاع بعض الناس، إذا ضحى هذا العام لا يضحي العام الذي يليه، يقول ضحيت العام الماضي. نعم هذا صحيح، لكن الصحيح أنه مرتبطة بقدرة الإنسان في كل عام، وليس بعام واحد. ومن استطاع إن شاء الله تعالى أن يضحي وملك الثمن، ثمن الأضحية، فحينئذ يضحي عنه، عن أهل بيته، عياله ونفسه وأهله، أضحية واحدة إن شاء الله تكفي. أما من لم يملك الثمن، عجز عن ثمنها، ليس عنده يعني أضحية مثلا، ليس عنده حلال في مزرعته وفي بيته، ولا عنده مال يكفي زايد عن حاجته وحاجة عياله، يعني يدوب الراتب مشي فيه النفقة الواجبة، فحينئذ تسقط عنه هذه العقيقة ولا إثم عليه. وعندما يأتي وقتها إن شاء الله، إذا يسر الله عز وجل، إن شاء الله أتحدث عن أحكامها في وقتها إن شاء الله، والله تعالى.
وعيد فضل الشيخ يسأل عن الخسوف والكسوف، يقول فضل الشيخ: في بعض الأحيان يحصل جزئي وفي بعض الأحيان يحصل كلي، هل فضل الشيخ ما ذكرتم من أحكام مسائل تتعلق بالخسوف الكلي فقط أو أيضا بالخسوف الجزئي؟
في الاثنين، يتعلق في الاثنين، متى ما حصل كسوف أو خسوف سواء أكان جزئيا أم كليا لابد من الصلاة. نص لم يفرق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النص عام، كما بين عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيتم شيئا يعني شيئا واضحا لو خسوفا كليا أو تاما، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا، تطول الصلاة أكثر، لأن النص قال وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وادعوا الله يعني أطيلوا وادعوا. حتى بعض أهل العلم قال إذا انتهت الصلاة ولم ينتهي الكسوف أو الخسوف هل نعيد الصلاة؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال نعيدها، ومنهم من قال لا تعاد، نكتفي بالدعاء ونلجأ إلى الله ونتضرع إليه بالدعاء. ولذلك السنة فيها القراءة الطويلة، كما بينت لكم في المقدمة أن بعض الصحابة كان يسقط مغشيا عليه من طول القراءة، حتى عائشة رضي الله عنها من طول القراءة كادت تجلس، وكان بجنبها قربة ماء تمسح بها بالماء وجهها، تصب على رأسها حتى تستطيع أن تكمل تشعر بالنشاط. تقول بجنبها، هي شابة رضي الله عنها، بجنبها نساء كبيرات في السن واقفات يصلين، ومنهن المريضة التي أتت للصلاة فزعا، فكانت تتشجع. فهذا واضح إن شاء الله، لكن الفرق كما بين قد ينجلي بسرعة، ولذلك قد تكون الصلاة أقل، أو إذا الناس يصلون وخسوف جزئي بسيط أو جزئي وانتهى، يقول الفقهاء حينئذ يخفف الإمام الصلاة، لأن السبب قد ذهب وانجلى الكسوف وذهب السبب، فحينئذ يخفف الصلاة. فسواء أكان الخسوف كليا أم جزئيا يصلى للاثنين معا لعموم النصوص، والله تعالى أعلم.
طيب فضل الشيخ، يعني سيكون الخسوف طويل جدا 4-5-6 ساعات، الصلاة فضل الشيخ كم؟ يعني ركعتين.
ركعتان يطيل في القراءة، يطيل في القراءة في الركعة الأولى إطالة طويلة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة،
يعني
لكن الناس لا مثلا. الناس لا تطيق، من لا يطيق استطاعة أن يجلس، إذا عجز وتعب استطاعة أن يجلس. يعني إذا كان الإمام يعرف من حوله يطيقون فيطيل عليهم لو اجتمعوا للصلاة، ومن عجز يا إخوة فليجلس. مشكلة بعض الناس إذا تعب لا يريد يجلس، يريد يشتكي، يجلس الحمد لله الأمر في سعة، والإمام يعني يطيل بما لا يشق على الناس، ولتكون الصلاة متزنة هذا المهم. إذا طال في القيام فليطل في الركوع الأول، إطالة في التسبيح، تسبيحات الركوع، وكذلك في الركوع الثاني لكن دون الركوع الأول. في الركعة الثانية القراءة فيها طويلة لكن دون القراءة في الركعة الأولى، وكذلك يطيل في الركوع لكن الركوعين في الركعة الثانية لكن دون الإطالة في الركوعين في الركعة الأولى. يكون الإمام فقيها يعرف كيف يزن بين الصلاة. وإذا انتهت الصلاة في نص ساعة ساعة ولم مثل ما نشوف سيكون خسوفا طويلا، بعد ذلك يبدأ الناس بالدعاء، الدعاء كل واحد يدعو بنفسه، يدعو يتضرع إلى الله، يطلب من الله سبحانه وتعالى يعني أن ينجلي هذا الأمر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. من الناس من يذهب للصدقة إذا يعرف فقراء يعطيهم أو يتصل فيهم، وصناديق الصدقات الحمد لله في كل مكان، سواء كان الجمعيات الخيرية أو الهلال الأحمر، أينما وجد صندوقا يتصدق. أكثروا من الصدقة في هذه الليلة يا أخوان، ولله الحمد صناديق الصدقات في كل مكان، من عرف فقيرا يتصل فيه أو يذهب له أو يعطيه، ومن لم يعلم فقيرا فلو يعرف حد يعرف فقراء يعطيه، أو صناديق الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في كل مكان ولله الحمد يتصدق الإنسان تطبيقا للسنة واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمرنا بالصدقة في مثل هذا، لأن الصدقة تدفع البلاء وتقي الإنسان مصارع السوء. وهذه الصدقة عندما تتصدق تدفع عن نفسك وعن أهلك وعن الناس وعن البلد، تدفع السوء وتجلب الخير. الإنسان يحب يعني نفسه ويحب أهله ويحب وطنه ويحب أهل بلده ويحب أرضه، ويتمنى دائما أنه المكان اللي هو فيه في أرضه وفي وطنه وفي دائرة الإسلام أن تبقى عامرة ومطمئنة ومستقرة وتبقى على خير. هذا الإنسان المؤمن اللي قلبه نظيف يتمنى الخير للناس ولولاة أمره ولوطنه ولأهله. فلذلك نكثر من الصدقة، لو الواحد بدرهم إن شاء الله درهم، لو درهم ترميه في صندوق الصدقات أنت قد طبقت السنة، وتجلس للدعاء. من الناس من سيجلس لقراءة القرآن، من الناس من سيتصدق، من الناس من سيدعو. هذا اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تطيعوه تهتدوا. يعني واحد يقول ليش هالخوف وهي ظواهر كونية، ليس هو الموضوع هذا، موضوع أن نبيك أمرك بشيء فاتبعه، ثم هي أيضا سبب كوني شرعي، ليس فقط ظاهرة كونية، هي نعم سبب كوني، لكن لا تنسنها أيضا سبب شرعي. ما المانع أننا نحن نتصدق ونصلي؟ ليس معنى أن إذا صلينا وتصدقنا كان نخوف الناس ونقول في مصيبة جاية وفي عذاب جاي، لا ليس ذلك. نحن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فنصلي، أمرنا أن نتصدق ونكبر ونذكر الله عز وجل وندعو نفعل. من وراء هذا الأشياء أسباب شرعية غيبية لا نعرفها، لا نعرفها. وكم من بلاء وكم من مصيبة كانت ستأتي دفعها الله بأعمال الصالحين وبدعائهم وبصلاتهم وبخيرهم. لذلك شوفوا الحمد لله البلد في خير، لما تنظر كم من خير يخرج من هذه الأرض الطيبة، من هذه البلد، المساجد تبنى في العالم، الأيتام تكفل، الفقراء، الخير، الجمعيات الخيرية، الهلال الأحمر، توزيع الخير، توزيع الصدقات، توزيع الأموال، علاج المرضى الذين لا يجدون العلاج. هذا تظنون عند الله هين؟ ليس بهين، بل كثير من الخير أتى لهذه البلد. وكم دفع الله عنها الحمد لله الشر، نسأل الله أن يديم النعمة والأمان والاستقرار بأعمالكم الصالحة. لا تظنون أنها بسيطة، لا، بالأعمال الله نفع بها ولله الحمد. لذلك ولله الحمد الخير في هذه البلد في زيادة، والنعمة إن شاء الله ستكون في زيادة، والخير قادم بعون الله لطيبة قلوبكم وشفقتكم ورحمتكم بإخوانكم المسلمين وصدقاتكم. هذا كله خير ننظر له، ليس الموضوع موضوع تخويف، لا لا، موضوع الحمد لله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى نحن نتبعه، هو نبينا ونحن من أمته، وكما أمرنا صلوا وتصدقوا ونفعل. هذا هو القصد يا أخوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسار على دربه، وجلب الخير إن شاء الله يكون، وكل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب الشيخ، مسألة القراءة فالشيخ في صلاة الخسوف، هل هناك فالشيخ صور معينة؟
لم ينص الدليل على ذلك، غير النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بالبقرة في بعض يعني الروايات واستمر فيها وقرأ منها كثيرا، لكن يقرأ لما ما تيسر من حفظه. العبرة فيها بالإطالة، ما يحفظ الإمام يقرأ. المهم المعروفة صلاة الكسوف بهاي الصفة، الإطالة في القراءة والإطالة في الركوع والإطالة في السجود، هاي المعروفة في يعني صلاة الكسوف. لماذا؟ لأن فيها تضرع، فيها دعاء، فيها خشية، فيها توسل إلى الله، إلى أن ينجلي الخسوف أو الكسوف أو إلى أن ينتهي، فما تيسر. فإن كان يحفظ البقرة يقرأ منها، وإلا فيقرأ ما يحفظ، لكن العبرة أن يطيل فالقراءة والله أعلم.
طيب يا شيخ بعيد أسأل أيضا، يقول بعض الدول ستسمع بهذه يعني بالخسوف أو بالكسوف ولن تشاهد يعني هذا الأمر، فهل أيضا فالشيخ يقول عليهم صلاة و يعني هذه الأحكام المترتبة أيضا فالشيخ يعني يطبقوها؟
إذا كانوا رأوا الخسوف والكسوف نعم نفس الأحكام، أما إذا لم يحصل عندهم فلا، لأن ليس العبرة بسمع الخبر، العبرة بحصوله بالمشاهدة. بالمشاهدة إن كان في المكان الذي هم فيه يوجد خسوف أو كسوف صلوا، وإن كان لا يوجد وإنما سمعوا به في أرض فلان الفلانية وفي مكان كذا فهم لا يصلون، العبرة بوجوده، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم منها شيئا أو فإذا رأيتم ذلك فصلوا. ولذلك كما أخبرتكم يقول بعض العلماء لو لم نرى الكسوف إلا بعد أن انتهى لا صلاة. شوف كيف يعني ما رأينا مثلا الناس نيام فحصل خسوف فعلموا في الصبح أن القمر قد خسف، أو كان هناك غيم فلم ترى الشمس، لما انقشع الغيم فإذا بالكسوف قد انتهى يقولون لا صلاة. هذا وهو في الأرض اللي انت فيها لكن ما رأيته، والفقهاء يقولون لا صلاة. فكيف بأنت في مكان والكسوف في مكان آخر؟ فالجواب لا صلاة. أما إن كان في المكان الذي هم فيه يوجد خسوف وسمعوا أنه سيكون في البلد الفلانية المجاورة، وأيضا حصل عندهم لقرب المكان واتحاد المطالع، فحينئذ يصلون. فالعبرة برؤية خسوف القمر في الأرض التي أنت فيها وكسوف الشمس. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل رسالة نصية القصيرة، يقول المرأة الحائض ما الذي تفعله وقت الخسوف والكسوف؟
الخسوف والكسوف في الحال الحائض لا صلاة عليها، لا صلاة عليها لأنها حائض، لكن يبقى باقي الأشياء تستطيع أن تفعلها، وهي من التكبير والدعاء والصدقة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فبإمكانها أن تجلس تدعي إن الله سبحانه وتعالى يزيل هذا ويعدي على خير، وبإمكانها أن تذكر الله عز وجل، وبإمكانها أن تتصدق، وبإمكانها يعني أن تأتي بما جاء في النصوص من باقي الأعمال التي ذكرتها من العتق والصدقة والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل فضل الشيخ عن المساجد التي ستصلي الخسوف في الشارقة.
الحمد لله الأمر تيسر إن شاء الله، والأخوة في دائرة الأوقاف جزاهم الله خيرا ما قصروا، في كل الدولة الحمد لله كل الهيئات ما قصروا إن شاء الله، ستكون هناك صلاة، سيعلم ذلك. أما الأخوة إن شاء الله يعني هذا أمر يرجع لهم، أنا لا تدخل فيهم، يعلنون أو يعرف الحي متجمعة يذهب ويصلي، أو يتفق أهل الحي مع إمام المسجد بأن يصلوا ويستأذن الإمام من الجهة الشرعية بالصلاة، فهناك سبل إن شاء الله وطرق. أما أن يعلن المساجد أو يتفق أهل الحي مع إمام المسجد بعد أن يستأذن الإمام من الجهة الشرعية أو الجهة عمله، أو يسمع الصلاة جامعة كما هو السنة إن شاء الله، أو يرى السيارات عند مسجد ما وقت الخسوف فيعلم أن هناك صلاة فذهب ويصلي. الحمد لله الأمر متيسر، الأمور إن شاء الله ولله الحمد الناس ستصلي، نحن في دولة مسلمة ولله الحمد، والأخوة في دائرة الأوقاف في الشارقة أو الأخوة في دائرة الأوقاف في دبي أو الأخوة في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إن شاء الله كلهم ما قصروا، تبينوا إن شاء الله حددوا مساجد للصلاة، فهذه سنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجبهم ويؤدون ومشكورين ومأجورين بإذن الله، ونديم الأمان والأمن على هذه البلاد، يزيدها خيرا وسعة ويزيدها إيمانا ويزيدها إن شاء الله حفظا ونصرا بإذن الله تعالى.
ساك الخير فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل يقول أعطيت 15,000 لشخص على أن يتم السداد كل شهر 1,000 درهم، متى يجب علي أن أخرج زكاة هذا المبلغ؟
نعم، لما يدفع الشخص المبلغ كل شهر يعني معناه يسميه الفقهاء الدين على مليء، أما على عاجز فقير أو مواطل فحينئذ لا زكاة على صاحب الدين اللي هو الدائن إلا أن يقبض المال فيزكي عن سنة ولو قبض بعد سنين. وإما أن يكون الدين على مليء قادر يدفع، أو الدين على يعني شخص يدفع منجما، فلما يجي وقت الزكاة ما جمع من الدين يخرجه من في رصيده 6,000-7,000 أخذ من الدين فيخرجه. وإن كان المبلغ لم يكتمل، فمثلا لما يجي وقت الزكاة من 15,000 بقى لك 8,000 والشخص يدفع كل شهر 1,000، فتحسب 8 في زكاتك، تحسبها في زكاتك، لأن المدين هنا ملي يدفع كل شهر أو قادر يدفع كل شهر. ولو قيل يعني لما يكتمل تزكي صح، لكن هنا ستأخذه وتصرفه ما في شك. ولذلك لما يأتي وقت زكاتك تشوف 15,000 ما بقي منها دينا تضيف إلى مالك، يعني مثلا لو عندك 100,000 وقت الزكاة واللي يستلف منك 15 يدفع كل شهر بقي عليه 8,000، فعندك 108 دين على ملي يدفع كل شهر، فضيفها أفضل، ضيف 8 إلى 100 في سكن عندك 108 تدفعها. ولو قيل كل ما قبضت 1,000 زكيت منها، هذا أيضا يجوز لأن هذا مال حال عليه الحول وحل زكاته، لكن ضيفها وهذا أبرأ لذمتك باعتبار أنه على ملي قادر أو مدين قادر، فأفضل وأبرأ لذمتك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال على سعيد، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحت محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله.